بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقول المؤلف رحمه الله إياه: فإن عدم الكل زوجها سلطان في مكانها. إن عدم الكل، الكل يعني الأولياء على الترتيب المتقدم. الترتيب كيف يكون ترتيب الأولياء؟ أولا يقدم إيش؟ الجهة لا بالجملة، الجهة اللي الأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة، ثم إيش؟ العمومة. أبناء الأخوة يدخل في الجهة، إذن أولا الجهة، ثم الدرجة. كان قلنا القوة درس الماضي، هذا خطأ، أنا بان عندي شك، قلنا القوة ثانيا لا الجهة الدرجة. يعني مثلا نقول الجهة، ما هي الجهة؟ الجهة مثلا الأخوة مقدمة على العمومة، يعني عندنا عم، عندنا أخ وعم. الآن أول ما نبدأ بإيش؟ بالجهة، نقول هنا جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، ثم الدرجة. عندنا أخ وبن أخ، يعني بعد الجهة نبدأ، بعد الجهة يقدم الدرجة. عندنا أخ وبن أخ، هذه معنى الدرجة، عم وبن عم، هذه الدرجة. بعد الجهة ننظر في الدرجة، أخ ابن أخ يقدم الأخ. إذا كانت الجهة واحدة وهي الأخوة، والدرجة واحدة وهي أيضا الأخوة، كلهم إخوة مثلا ليس فيه ابن أخ، فهنا ثالثا ينظر إلى القوة. إيش معنى القوة؟ يقدم الشقيق على الأخ لأب. طيب، ثم إذا كانوا كلهم أشقاء، قد يقول إذا كان كلهم أشقاء من يقدم؟ ستأتي هذه المسألة، أنه يقدم الأفضل ثم الأسن على سبيل الاستحباب. ولو زوج أي واحد من الأشقاء فإن النكاح يصح، وإذا عينت واحد تعين سيأتي الكلام عليه. إذن إذا كانوا إخوة أشقاء فإنه ليس هناك تقديم، لأن الجهة واحدة وهي الأخوة، الدرجة واحدة كلهم إخوة، والقوة واحدة كلهم أشقاء. إذن استووا في الجهة وفي الدرجة وفي القوة، من يقدم؟ نقول يقدم على سبيل الاستحباب، ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب يقدم الأفضل في دينه وعلمه، ثم الأكبر أو الأسن. فإن لم يقدم الأفضل أو الأسن فالنكاح صحيح، لأن التقديم على سبيل الاستحباب. فإن عدم الكل، يعني هذه امرأة مثلا في غربة، هذه امرأة مع زوجها في دولة كافرة مثلا في أمريكا ولا في بريطانيا أو بعض الدول الكافرة، ومات زوجها في تلك الدولة وليس لها أحد، بقيت في تلك الدولة حتى انتهت العدة، من يزوجها الآن؟ ليس فيه حاكم مسلم، حاكم كافر، وليس لها قريب، ليس لها عاصب، لا قريب ولا بعيد في هذه الدولة، ولا يمكن مراجعة الأقارب في بلدها، لا يمكن مراجعة الأقارب، أو أسلمت مثلا في دولة كافرة وليس لها قريب مسلم. قد تقع هذه المسألة لكنها نادرة، لكن لو وقعت هذه المرأة ليس لها عصبة، من يزوج؟ لابد أن تزوج. قال فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، سلطان في مكانه، في نفس البلد التي هي فيه، ذو سلطان يعني ما في سلطان عام، السلطان العام كافر، ذو سلطان مثل إيش ذو سلطان؟ قال لأن له سلطنة، يعني نوع ولاية، فيدخل في عموم الحديث. ما هو الحديث؟ فإن اشتجروا فالسلطان، هذا له نوع سلطنة أي ولاية. يعني مثل إيش؟ نقول مثل لا قبل الإمام، قبل الإمام مثل رئيس مركز إسلامي، في مركز إسلامي يرجع إليه المسلمون، فنقول رئيس المركز الإسلامي، هذا الآن له نوع ولاية. ما في مركز إسلامي نقول إمام، خطيب إمام خطيب في مسجد فهذا أيضا له نوع ولاية. فإن لم يوجد شيء أبدا فإنها توكل عدلا يزوجها، لأن التزويج فرض كفاية على المسلمين ولا يمكن أن تترك المرأة بدون تزويج. يقول فإن تعذر وكلت من يزوجها. وقال أحمد في دهقان قرية، دهقان القرية يعني مثل الأمير ونحو ذلك، يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض. الرستاق ظاهر أنه مثل الحي أو شبيه بهذا، لأن اشتراط الولي في هذه الحال يمنع النكاح بالكلية. فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر الأقرب لم يصح النكاح، لأنه لا ولاية للحاكم والأبعد مع من هو أحق منهما أشبه الأجنبي. هذا واضح، يعني هذه فائدة ترتيب الأولياء. إذا زوج عم مع وجود الأخ فالنكاح إيش؟ لا صح النكاح. لكن اختلف العلماء، لو أجازه الولي الأقرب زوج العم فعلم الأخ وقال من زوج؟ قال زوج فلانا، وإذا هو كف قال رضينا به، هل يصح أم لا؟ المسألة خلافية، والأقرب أنه يصح. أظن يمكن تأتي الكلام عنه. قال ومن العذر غيبة ولي فوق مسافة قصر ولا تقطع إلا بكلفة ومشقة في منصوص أحمد. قال في الكافي والرد في هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع، أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه، أو تعذرت مراجعته فيزوج الأبعد لأن الأقرب هنا كالمعدوم. الغيبة هذا في السابق، لكن الآن بالنسبة للغيبة هذا ليس بعذر في الغالب، لأن وسائل الاتصال قد تقدمت، فيمكن أن يراجع في أي مكان، يراجع عن طريق الهاتف ويوكل، قال فلان خطبت ابنتك أو أختك، خطب فلان فلان، فإما أن يقول سآتي بعد يوم يومين أو وقت قريب لا يفوت النكاح، أو يوكل من يزوجها. إذا الغيبة في الغالب الآن ليست عذرا، لكن في السابق كان الإنسان يذهب للسفر، يذهب للتجارة مثلا ويبقى السنة والسنتين وليس هناك وسائل اتصال، فلا يدرى متى يعود، قد يرجع بعد سنة سنتين أو أكثر ولا يمكن مراجعته لعدم وجود وسائل اتصال، والغيبة بعيدة، يعني يصعب أن يذهب شخص إليه، فهنا تنتقل الولاية لمن بعده. هذا صحيح في الزمن السابق يكثر هذا، أما الآن فإن هذا ليس بعذر في الغالب، أن المراجعة ممكنة. لكن لو مثلا ما أمكنت مراجعة، غاب مثل سجن مسجون ولا يزار وليس لك وسيلة لمراجعته، نقول صحيح هذا عذر، تنتقل الولاية إلى من بعده، لا سيما إذا طالت المدة، إذا طالت مدة السجن ولا يمكن المراجعة تنتقل إلى من بعده. أو يمنع أي الولي من بلغ 9 كفءا رضيته ورغب، الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الكفء، ورغب أي الكفء بما صح مهرا، فللأبعد تزويجها. إذا خطب الكفء وبذل ما يصح مهرا، بذل ما يصح مهرا، لأن النكاح بلا مهر لا يصح، فإذا بلغ ما إذا بذل ما يصح مهرا، ولم يقل بذل مهر المثل، لماذا؟ لأن الحق يشفي المهر للمرأة، فلو أسقطته يعني أسقطت مهر المثل فإنه يسقط، وليس الولي الاعتراض. هذا كف تقدم يتزوج ب100 ريال والمرأة رضيت وأبى الولي، قال ما أزوج إلا ب30 أو 40 ألف مهر المثل، والمرأة رضيت بهذا الرجل ورضيت بهذا المهر اليسير، فليس للولي أن يمنع. لماذا؟ لأن المهر حق للمرأة وقد أسقطته، أي أسقطت مهر المثل، لكن لا بد مما يصح مهرا، لا بد بشيء يصح مهرا، يعني أقل ما يطلق عليه المال. فإن عدم يرجع إلى الخدمة أو التعليم وما شابه ذلك كما سيأتي. إذن إذا عضل بدون يعني منع بدون عذر، منع كفءا، هذا عضل، فتنتقل الآية إلى من بعده. ولكن هذا هو الحكم الشرعي، لكن التطبيق فيه صعوبة. كم من امرأة قابعة في بيتها وأبوها يمنع الخطاب لأجل مهر، لأجل راتبها، لأنها موظفة وتقاضى راتب، أو لا يزوج إلا من يدفع 100,000 أو أكثر، وتبقى سنين طويلة ممنوعة من النكاح، لأن الأب لا يزوج إلا من يدفع كذا 100,000 أو 120,000 أو أكثر، كعادة بعض الأعراب والبوادي ما يزوج إلا بمهور باهظة كأنها سلعة تباع وتشترى، أو تكون موظفة ولها راتب جيد فيمنعه من أجل الراتب، لأن لو تزوجت ذهبت وانقطع هذا الراتب الذي يستفيد منه فيمنعها. المرأة ماذا تصنع؟ هنا لو ذهبت إلى المحكمة واشتكت وثبت ذلك تنقل الولاية، إما أن يلزم بالتزويج أو تنقل الولاية إلى من بعده. لكن يصعب على المرأة أن تذهب إلى المحكمة تشتكي أباها من أجل أنه لم يزوجها، ولا سيما إذا كانت بكرا. فالنكاح كما تقدم في الحديث، البكر تستحي أن تجيب إذا خطبت، حتى نعم تستحي منها تصمت، فكيف تذهب تشتكي أباها لأنه عضلها؟ نعم الثيب إذا عضلها الأخ ويثيب وجربت النكاح يمكن أنها تتكلم وكذا وتطالب لأنها ثيب ولأنه أخ، لكن البكر مع الأب هذا صعب جدا. لكن نقول هذا هو الحكم الشرعي، أنها لو طالبت بنقل الولاية فلها الحق في ذلك، والقاضي إما أن يلزمه بالتزويج أو ينقل الولاية إلى من بعده. قال وعنه، يعني القول الأول الرواية الأولى، قال أو يمنع من بلغ 9 كفا رضيته ورغب بما صح مهرا فللأبعد تزويجها، نص عليه الإمام أحمد. وعنه يعني الإمام أحمد يزوج الحاكم، واختيار أبي بكر لقوله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر من هو؟ أنا من أصحاب الإمام أحمد وليس أبو بكر الصديق. إذا قال الفقهاء أبو بكر يعني ما قالوا رضي الله عنه، قال أبو بكر واختيار أبو بكر وكذا، فهو من أصحاب الإمام أحمد وليس أبو بكر الصديق رضي الله عنه. واختيار أبي بكر لقول رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا أي الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني القول الأول أن الولاية تنتقل إلى من بعده ويزوج الأبعد أو الذي يلي الولي الأول إذا عضل، والقول الثاني أنه يزوج الحاكم، يزوج الحاكم. ولا يعني ليس هناك يعني كبير فرق بين القولين، فإذا رفعت أمره إلى الحاكم فالحاكم ينظر في الأصلح، إذا كان الأصلح أن يزوجه يعني أبا الأولياء فإنه له أن يزوج، لكن الأولى والأحوط أن ينقل الولاية إلى الولي الثاني الذي بعده، هذا أحوط وأولى وأبعد أيضا عن الحرج والعار على هذه الأسرة وهذه العائلة، أن القاضي هو الذي زوج البنت، لا، كون تنقل من الأب إلى الأخ مثلا أسهل من كون القاضي هو الذي يزوج. لكن يبدأ القاضي بهذا الولي يأمره بالتزويج، يعظه، يخوفه بالله، فإن استجاب وإلا نقل الولاية لمن بعده، ولا يجوز أن تترك المرأة بلا تزويج. ثم قال فصل ووكيل الولي يقوم مقامه سواء كان ولي حاضرا أو غائبا مجبرا أو غير مجبر، هذا المذهب تقدم لنا نقول الراجح أنه لا إجبار، لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع، وقياسا على توكيل الزوج لأنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، رواه مالك في الموطأ، ووكل عمرو بن أمية رضي الله عنه في تزويجه أم حبيبة رضي الله عنها. هذه كلها ضعيفة كما شار المحشي، يعني لكن يقال هذا يعني لا يعرف فيه خلاف بين الفقهاء أنه يجوز التوكيل في النكاح ولو كانت هذه الأثار ضعيفة، لكنه عقد معاوضة، هذا يدفع المهر مقابل الاستمتاع، فهو أشبه بالبيع، ليس كالبيع من كل وجه لكن فيه شبه بالبيع، وعقد من العقود التي فيها مصلحة بين الطرفين ومعاوضة، هذا ينتفع وهذا ينتفع، فلا مانع من التوكيل. وله أي الولي أن يوكل بدون إذنها، بدون إذن المرأة، لأنه إذن من الولي في التزويج فلا يفتقر إلى إذن المرأة، ولأن الولي ليس وكيلا للمرأة بدليل أنها لا تملك عزله من الولاية. هذا واضح أن الولي لا يرجع للمرأة في التوكيل، ما يقول هل تأذنين أن أوكل فلانا بتزويجك، ليس عليه يستأذن، لأن الولاية التي له ليست من المرأة، ليست مرأة، ولمعروف أن الوكيل لا يوكل إلا بإذن الموكل، يعني فرغ عنه، لكن هنا لا، ويتلقى هذا من الشارع، تلقى الولاية من الشارع وليس من المرأة، بدليل أن المرأة لا تملك عزله، فإذا يوكل بدون إذن المرأة، يعني يوكل لسبب إما لغيبة أو لشغل أو ما شابه ذلك. إذا كان مثلا لا يستطيع التوكيل التزويج أو كان غائبا فإنه لا بأس أن يوكل، والغالب أنه إذا كان في البلد يعني يندر أن يوكل أحد في تزويج موليته، لأن النكاح من الأمور الكبار العظام، والمرأة تحب أن يحضر أبوها وأن يزوجها بنفسه، هذا فيه عز لها، خلاف ما لو قال زوجها فلان لولده أو لأجنبي، هذا يعني فيه نوع عدم اهتمام بهذا العقد، وهو من العقود الكبار، وفيه أيضا إكرام للمرأة كون الأب هو الذي يزوج، لكن قد يحتاج إلى التوكيل، الأب غائب مسافة بعيدة ولن يأتي إلا بعد مدة، ولو أخر النكاح فات المقصود أو حصل ضرر بالتأخير، فيوكل من يزوج ابنته، هنا التوكيل مقبول سائغ، لكن كونه في البلد ويوكل هذا فيه يعني إهانة وعدم اهتمام بهذه المرأة. لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله، لأنه نائب عن غير مجبر، فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه، ولا أثر لإذنها له قبل أن يوكله الولي لأنه أجنبي إذن، وأما بعده فولي. هذه المسألة واضحة، يعني إذا وكل الولي شخصا هذا الوكيل لا يزوج إلا إذا أذنت له، لأن الولي نفسه لا يزوج إلا بإذنها، فالوكيل يقوم مقامه، كما أنه يشترط الإذن للولي كذلك يشترط للوكيل. طيب فإن أذنت للوكيل قبل أن يوكل وقال قد أذنت لي بالأمس والولي وكله اليوم، هل يعتبر ذلك الإذن؟ الجواب لا، لأنها أذنت له وكان إيش أجنبيا، ليس وكيلا ولا حق له في التزويج، فلا ينفع، لابد أن تأذن له بعد أن صار وكيلا. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه لأنها ولاية، فلا يصح أن يباشرها غير أهلها، ولأنه إذا لم يملك تزويج موليته أصالة فلا أن لا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أو لا. هذا في تفصيل، يعني الأصل أن الوكيل لابد أن يكون فيه اشترط فيه شروط الولي، وتقدم شروط الولي وهي البلوغ والعقل والإسلام والحرية على المذهب، الصواب أنه لا يشترط، والرشد والعدالة، الصواب أنه لا يشترط، فلا بد أن توجد هذه الشروط: البلوغ والعقل والإسلام والرشد، على القول الراجح لا بد من هذه الشروط الأربعة. نقول هذا في تفصيل: إن وكله في تزويج شخص معين فلا يشترط الرشد، وبعضهم يقول لا يشترط حتى البلوغ. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه، أو لا ينظر أصلا، لم يجعل له النظر في كفاءة الخاطب. هو الآن مجرد يعقد فقط، لكن إذا وكله توكيلا مطلقا، يعني ما عين له خاطبا معينا، قال له زوج من تراه كفءا، إنسان سافر قال يا فلان وكلتك تزويج بناتي، إذا جاءك الكفء زوجها. أنا صحيح أنه اشترط له شروط الولي، لأنه قائم مقام الولي لا بد من الشروط، لكن إذا عين له شخصا قال يا فلان زوج ابنتي فلانا، من الذي تولى النظر وحدد الزوج؟ هو الولي. إذن الوكيل أمر سهل، عمله سهل، مجرد أنه يذهب ويقول زوجتك ابنة موكلي فلان، انتهى الأمر، ما حاجة للنظر والرشد والبلوغ والمعرفة الكفر، لأن المهمة صارت محدودة وليس فيه ضرر في تولي غير الرشيد أو حتى غير البالغ. بعضهم قال يجوز أن يوكل صبيا مميزا، لكن الأولى أن يوكل رجلا عاقلا خروجا من الخلاف. بلى، صغير، يعني الصغير ما يجوز يبيع ويشتري الآن في الأشياء اليسيرة كذا، أو إذا أذن له نفس الشيء. هنا الآن أذن له، الآن أذن الولي أذن له، قال يا فلان زوج ابنتي، الآن يزوج بالإذن الخاص، زوج ابنتي فلانا، فيذهب ويؤدي الرسالة كما أمر، زوجتك ابنة موكلي فلان، مثل لو قال يا فلان خذ هذا المال واشتري تلك السلعة المعينة، فشراؤه يصح لأنه قد أذن له. لماذا؟ أنه لابد من الإذن لئلا يخدع، أنه صغير قد يخدع، إذا أذن له صاحب الحق فإن العلة قد زالت. ثم قال يصح توكيل الفاسق في القبول، لأنه يصح قبول النكاح لنفسه فصح لغيره. تقدم لنا أنه لا يشترط، أن العدالة لا تشترط سواء في الولي أو في وكيل الولي أو في وكيل الزوج، فالعدالة لا تشترط مطلقا. ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت نص عليه، ويتقيد بالكفر، لما روي أن رجل من العرب ترك ابنته عند عمر رضي الله عنه وقال إذا وجدت كفءا فزوجه ولو بشراك نعله، فزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهي أم عمر بن عثمان، واشتار ذلك ولم ينكر. نعم، ما في إشكال، قد زوج ابنتي من شئت، ومعروف أنه من شئت ليس مراد تشهي، لا، من يعني خير تخير، فينقسم إلى قسمين، التخير ينقسم إلى قسمين: كان تخيرا لمصلحة للأمر الحق له، فهو تخير تشهي، مثل كفارة اليمين، يخير بين ثلاث أشياء: فكفارة طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. هذا الآن الأمر له، تعلق به هو ولا يتعلق بغيره، فيختار ما شاء، إن شاء اختار الأسهل إن شاء اختار الأصعب. فذلك كفارة فدية الأذى، خير بين ثلاثة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يختار ما يشاء، يسميه الفقهاء اختيار تشهي، يعني يأخذ ما يشتهي هو ولو كان الأقل، لأن الحق له. أما إذا خير في شيء ليس له حق لغيره، فإنه تخيير مصلحة، وليس له أن يختار ما يشتهيه هو. مثال ذلك، يقولون الإمام ولي من لا ولي له أو السلطان ولي، يعني هذا في القتل، خلنا في الحديث السلطان فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان يزوج لكنه اختيار مصلحة. كذلك إذا قتل العبد مثلا وليس له، أو قتل شخص ليس له عصبة، فيكون الحق للإمام، إن شاء قتل قتل، إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا، فيكون التخيير هذا تخيير مصلحة وليس تخيير تشهي. هذه القاعدة، أنه إذا كان الحق له فهو تخيير تشهي، وإن كان لغيره فهو تخيير مصلحة. هنا زوج من شئت معروف أنه تخيير مصلحة، فلا يجوز له أن يزوج إلا الكفر. وكل شخص آخر قال اشتري ما شئت، اشتر ما شئت، أعطاه مالا، على مثل تاجر في المواشي أو تاجر في السيارات، وأعطاه مالا قال اشتر ما شئت من السيارات، فهل له يشتري معيبة مثلا أو يشتري شيئا بأكثر من ثمن المثل؟ الجواب لا، فقال ما شئت هذا تخيير، لكنه تخيير مصلحة، يعني ما تراه مناسبا فهذا تخيير مصلحة، تخيير مصلحة، فيكون فليس له أن يختار ما يشتهي هو. ومقيدا تزوج زيدا فلا يزوج غيره، ويشترط لنكاح فيه توكيل في القبول قول الولي أو وكيله زوجت فلانا، زوجت فلانة فلانا أو لفلان، ويصف ما يتميز به ولا يقول زوجتكها ونحوه. هذا واضح، إذا أراد أن يزوج الوكيل في القبول هل يقول زوجتك ابنتي؟ الجواب إيش؟ لا، لأنه ما زوجه هو، يقول زوجت زيدا اللي هو الموكل، يقول زوجت زيدا ابنتي محمد بن فلان مثلا، والوكيل إيش يقول؟ قبلت النكاح، ويسكت؟ لا، يقول قبلته لموكلي فلان، حتى يتبين أنه ما زوج الوكيل والوكيل ما قبل لنفسه، لابد من هذا، زوجت فلان بن فلان إما باسمه أو بوصف يتميز به، ثم يجيب الوكيل فيقول قبلت النكاح لموكلي فلان، حتى لو ما قال لموكلي ومعروف أنه قد وكل يعني وكالة ثابتة يصح، لكن موكلي بين من باب زيادة الإيضاح، لكن لابد أن يقول قبلته لفلان، لو قال قبلته سكت فإنه لا يصح، لأنه قبله لنفسه والواجب أن يقبله لغيره. إذن يشترط قول الولي أو وكيله زوجت فلانة اللي هي ابنته وأخته فلانا اللي هو الزوج، أو لفلان، ويصب ما يتميز به ولا يقول زوجك نحوه، وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلان أو فلان، عندي فلان أو فلان، فإن لم يقل ذلك عندكم كذا أو لفلان، يعني عندنا فيه خطأ، والمتن على كل حال يعني فيه خطأ. إذن كل واحد يعني قال قبلته لموكلي فلان أو لفلان، يعني قول الموكل قوله لموكلي هذه ليست شرطا، إن قالها فهو زيادة إيضاح، وإن لم يقلها فإنه يصح، فإن لم يقل ذلك لم يصح النكاح لفوات شرط من شروطه وهو تعيين الزوجين، لأنه قال قبلته ولم يعين من هو الذي قبله، معلوم أنه ليس له قبول لنفسه، إذن قبله لمن؟ قبله لنفسه؟ لا، معروف أنه ليس نفسه، أنه ما زوجه هو أصلا، فإذا قال قبلته وسكت لم يعين الزوج، وقوله قبلته هذا واضح أنه ليس لنفسه قطعا، لأنه أصلا ما زوج، قال زوجته فلان ابن فلان، وهذا يقول قبلته، فلا بد أن يبين، فإذا قال قبلته وسكت لم يصح، لأنه لم يحدد أو لم يعين الزوج. وصي وصي الولي في النكاح بمنزلته إذا نص له عليه. شو الفرق بين الوكيل والوصي؟ انتقل المؤلف من الوكيل إلى الوصي. الوكيل الذي وكل حال الحياة، من يعني يسند إليه الفعل في حال الحياة، والوصي من يسند إليه الفعل بعد الموت. الوصي الولي في النكاح بمنزلته إذا نص له عليه، لأنها ولاية ثابتة للموصي فجازت وصيته بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويقوم نائبه مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته. هذا المشهور من المذهب. قال فيجبر من يجبره الموصي لو كان حيا لقيامه مقامه. هذا كله على القول بالإجبار، وتقدمت هذه المسألة. قال من ذكر أو أنثى، من ذكر وأنثى، قال في الكافي وعنه أي عن أحمد ليس له الوصية بذلك، لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع فلم يملك نقلها بالوصية كالحضانة. وقال ابن حامد إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك، وإن لم يكن صحت لعدمه، انتهى. الأقرب هو القول الثاني، أن الولاية حق يتلقى من الشارع وليس ملكا للشخص يتصرف فيه. كونه يوكل هذا لا يعني أنه حق له يتصرف فيه، لكن هذا التوكيل من باب التيسير. إذا يعني شق عليه أن يزوج بنفسه فله أن يوكل، هذا من باب التيسير، وهذا حق له ما دام حي، ما دام حيا فهو حق له من الشارع. لكن إذا مات انتهى ويتلقاه العاصب من الشارع. قول تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهذا أولى من الأجنبي. ثم أيضا فيه يعني شيء من الغضاضة على الأولياء، أنه مثلا الأب يقول وصي في تزويج البنات فلان بفلان الأجنبي، ولها إخوة المرأة له أولاد أبناء وفيهم من تنطبق على الشروط، فكيف يأتي أجنبي يزوج هؤلاء البنات ولهن إخوة عقلاء ومرشدون وأكفاء؟ فلا شك أن هذا فيه نوع احتقار لهم وفيه نوع غضاض عليهم، أنه هذا الأجنبي اللي يزوج الأخوات مع وجود هؤلاء الرجال العقلاء، هذا فيه يعني ما فيه من الحرج والغضاض على هؤلاء الأولياء. فنقول هذه الوصية باطلة، إذا رفعت القاضي هذه المسألة يقول قضية الوصية باطلة، والحق بالتزويج هم العصبة إذا كانوا أكفاء. وإذا لم يكن هناك عصبة فنقول الوصي يزوج لا بأس، إذا لم يكن لها عصبة فلا بأس، يعني ما في عاصب فيكون الوصي أولى من الحاكم، لأنه يعني نص على هذا الوصي فهو أولى من الحاكم. لكن إذا وجد عصبة أكفاء فالأقرب والأرجح أنه ليس للولي أن يوصي بعقد النكاح. ثم قال وإن استوى وليان فأكثر في درجة، درجة معروفة مثل الإخوة وأبناء الإخوة، صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم لوجود سبب الولاية في كل منهم بإذن موليته، أشبه ما لو انفرد بالولاية. هذا واضح، يعني هذه امرأة لها ثلاثة إخوة أشقاء كلهم أشقاء، وزوج الأكبر صح، زوج الأوسط صح، زوج الأصغر صح، إذا أذنت له، لأن الإذن شرط. فإذا استأذنها الأصغر قال يا فلان خطبك فلان وزوجه، قالت نعم، زوجها الأصغر صح، لأنهم أولياء في جهة واحدة في درجة واحدة، وقد استووا أيضا في القوة. قال فإن أذنت لأحدهم تعين، إن أذنت لأحدهم تعين. والأولى كما تقدم الأفضل والسنة تأذن للكبير للأفضل ثم الأكبر، لكن لو خالفت وأذنت للأصغر فلا حرج والنكاح يصح. فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره، لأن الإذن شرط ولم تأذن للآخر لعدم الإذن. قال في الشرح: وإذا كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق فزوجاها لرجلين وعلم السابق منهما فالنكاح له سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. هذه مسألة نادرة أنها أذنت لاثنين، جاءها الأول قال يا فلان خطبك فلان وما رأيك زوجي؟ قالت نعم. ثم جاءها الثاني بعد ذلك وقال خطبك فلان قال أزوجه؟ قالت نعم. يعني رضيت الاثنين وأذنت لهذا وهذا ثم زوجاها جميعا، كل واحد ما علم عن الثاني فكل واحد زوجها. هذا يعني يقع في الأزمنة السابقة لأن الزواج يعني ميسور سهل، لا يحتاج إلى يعني مواعيد ومحاكم وأوراق وكذا، زوجه في الشارع، زوجه في المسجد، زوجه في أي مكان، فيتساهلون في التزويج. زوجها الاثنان، ما هو الحكم؟ أن تكون زوجة لمن؟ قال المؤلف للسابق، يعني السابق عقده وافق محلا مناسبا ملائما، أما الثاني فعقده باطل لأنه وقع على غير محل، لأن صارت الآن مزوجة وهذا واضح، تكون للأول والثاني نكاح باطل. طيب فإن دخل بها الثاني هذه مشكلة، مزوجها الاثنان ودخل الثاني ولا يدري أن الأول أنها قد زوجت لآخر، هذه مثل ما قلت مسألة نادرة لكن قد تقع. من العلماء من يقول إنها ومذهب مالك يقول تكون للثاني ما دام انه دخل بها فتكون للثاني وينفسخ نكاح الاول، ومنهم يقال انها يكون وطء شبهه وتؤخذ من الاول من الثاني اللي دخل ترد على الاول، يعني اذا علم السابق فهي له سواء دخل بها الثاني ام لا، لان دخول الثاني لم يوافق محلا صحيحا وصار نكاح شبهه، يعني شبهه عقد، أنه ظن أنها زوجة له فجامع على أنها زوجة وفي الواقع ليست زوجة، فهذا لا يؤثر، يسمى نكاح شبهة وتعود إلى الأول. طيب المهر، الثاني دفع مهرا ودخل بها، هل يعاد له المهر الثاني أم لا؟ الجواب لا يعاد، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها، يعني دخل بيستحل فلها المهر بما استحل منها، يعني وهذه القاعدة في النكاح أو في الوطء الذي يكون شبهة سواء شبهة عقد أو اعتقاد، فإن المرأة تستحل المهر، يعني أي وطء يوجب المهر إلا الزنا، إلا الزنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي، مهر البغي هذا من يعلم، فكل وطء ليس زنا سواء كان بعقد صحيح أو بعقد فاسد أو شبهة اعتقاد فإنه يوجب المهر لهذا الحديث، لقول عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر، مع أنه دخل بها بنكاح إيش باطل لكنه يعتقد أنه صحيح ولا يعتقد أنه زنا، وهي كذلك لا تعتقد أنها زانية فلها المهر بما استحل منها. إذن هذا يعني المؤلف يقول سواء فالنكاح له أي للأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، هذا هو الظاهر، يعني هذا هو الظاهر يمشي مع الأصول، أن نكاح الثاني وقع باطلا أنه لم يوافق محلا صحيحا إنما عقد على امرأة مزوجة فنكاحه باطل، ودخوله لا يحل الحرام، دخوله لا يحل الحرام لكنه يكون وطأ شبهة. معروف أنها تستبرأ، وطأ الشبهة فيه استبراء وليس فيه عدة، فيه استبراء، يعني إذا جمع الثاني فإنها تؤخذ منه وتستبرأ بحيضة، فإن تبين حملها فإن الأول اللي هو الزوج يتركها حتى تلد ولا يحل له أن يجامع، في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، فتستبرأ بحيضة، فإذا حاضت جاز الدخول والوطء، وإن تبين الحمل وجب الاعتزال حتى تلد. وإذا ولدت يكون الولد لمن؟ للإنسان الذي جامعه، لأن وطء شبهة يثبت به النسب. له أن يطلقه، قل له طلق، مدام دخل بها الثاني قال أنا لا أريدها، نقول طلقها، أنت الآن زوجتها هي زوجتك، طلق، وإذا طلقها راح عليه نصف المهر، يجدد الاسم الثاني، إلا على قول مالك تكون للثاني، على قول مالك ودخل بها الثاني فهي له، لكن على المذهب أنه هو الأقرب، هو الأقرب موافق القواعد، طلق الأول ويجدد العقد للثاني، لأن الأول وط شبهة فيجدد. طيب إذا أردنا تجديده للثاني هل يستبرأ يعني ما يجدد إلا بعد الحيض؟ نقول لا، يجدد وله أن يجامع في الحال، يعني الثاني ما يعتزل. لماذا؟ لأن الولد في الوطء الأول يلحق به، فلا يعني يلزمه الاستبراء، لأن الولد منسوب له، والاستبراء لئلا تختلط المياه، فهنا الثاني ما يلزم الاستبراء، يعقد في الحال ويدخل في الحال، لأن الولد من وطء الشبهة يلحقه، فلا إذن ليس عليه استبراء، إنما الاستبراء إذا كان ولد لا يلحق به لئلا تختلط المياه. قال ولنا يعني دليل المذهب ما روى سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول، رواه أبو داود الترمذي، وخرجه النسائي عنه عن عقبة وهو نحو عن علي، لكن أكثر الرواة على أنه من رواية سمرة لا من رواية عقبة، وهو من رواية الحسن عن سمرة، ومعلوم أن الحسن مدلس رحمه الله، فإذا قال عن سمرة لا يقبل إلا إذا صرح، ولم يصرح فهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف لأجل عنعنة الحسن عن سمرة. وحديث عمر لم يصحه أصحاب الحديث، فإن جهل الأول منه يعني، وإن كان الحديث ضعيف لكن نقول هذا هو الأصل، أن نكاح الأول وافق محلا صحيحا فصح، ونكاح الثاني لم يوافق محلا صحيحا فلم يصح، هذا على القواعد. ولو كان حديث سمرة استأنس به، ليس يعني ضعفه ليس شديدا فيستأنس به. نعم هذه ما قلناها. طيب نعود نرجع شوي. وقال مالك رحمه الله إن دخل بها الثاني فهي له، هذا خلاف المسألة، فإن دخل بها الثاني فهي له لقول عمر رضي الله عنه إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني، فهي له يعني بدون عقد جديد، فهي له يعني للثاني ولا حق للأول، إذا دخل بالثاني صارت له ولا حق للأول، لكن هذا كما تقدم في نظر، لأن نكاح الثاني لم يوافق محلا صحيح. ثم ذكر حديث سمرة، وحديث عمر لم يصحه أصحاب الحديث، يعني قول عمر رضي الله عنه هذا لا تعرف صحته، قال فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان، وعنه أي عن أحمد يقرع بينهما انتهى. إذا علم الأول تقدمت المسألة، إذا لم يعلم جهل الأول، زوجها الولي الأول زوجها الثاني، وهذه المسألة أندر من الأولى، أنه يزوجها اثنان ولا ندري من الأول، يقول واحد نسيت متى زوجته، ويوم السبت ويوم الأحد، وذاك قد يعرف لكن الأول أحد الوليين نسي اليوم، فلم يتبين لنا من هو الذي زوج قبل الثاني، زوجها وليان وجهل الأسبق. منهم من يقول يفسخ النكاحان، لأن كل نكاح مشكوك فيه، ما ندري هذا هو الصح الصحيح أو الثاني، قطعا واحد صحيح واحد فاسد، لكن أيهما لا ندري، فيفسخ النكاحان ويعقد من جديد. فإذا فسخ النكاحان، هذا فسخ وهذا فسخ، هل تحسب طلقة على لأنه يعقد لأحد الاثنين، فسخ النكاحان ثم عقد لأحد الزوجين، فهل تحسب عليه طلقة؟ قالوا لا، ما تحسب طلقة، لأنه فحتى لو طلق يقول لا تحسب عليه طلقة، لأن هذا لأن النكاح مشكوك فيه، والطلاق فرع على نكاح ثابت صحيح، وهل النكاح هنا مشكوك فيه، إذن ما تحسب عليه طلقة سواء طلق أو فسخ، ما يحسب طلاق. طيب بالنسبة لنصف المهر، يعني هو قطعا لها نصف المهر من أحد الاثنين ولا لا؟ يعني فيه أحدهما صحيح، فيه نصف مهر لها قطعا، لأنها طلقت من الاثنين وبعد طلقت قبل الدخول فلها نصف المهر. كيف يخرج نصف المهر؟ لا يقولون بالقرعة، لا يقولون بالقرعة، يخرج النصف بالقرعة، لأن الحق الآن ملتبس، والقرعة دلت النصوص على أنه يخرج بها الحقوق الملتبسة التي لا يعرف صاحبها، ولها أدلة معروفة. ثم يعقد لأحد الاثنين بعقد جديد ومهر جديد، يفسخ النكاحان ثم يعقد لأحد، ومنهم من يقول يخرج بالقرعة، من يقول يخرج بالقرعة، يعني يقرع بين الزوجين، فمن خرجت القرعة فهي امرأته بدون تجديد، لكن الأحوط هو الفسخ، لأن النكاح ترتب عليه أمور عظيمة من استحلال الفرج والأولاد، حقوق المتبادلة، فيعني يصعب أن يكون بقرعة والنكاح مشكوك فيه. يعني لو أجرينا القرعة وخرج زيد دون عمر قلنا هي امرأتك يا زيد، طيب عقد زيد هذا صحيح ولا مشكوك فيه؟ ها مشكوك فيه في الأصل، فكيف يعيش معها عمرا على عقد مشكوك فيه؟ يعني يمكن تلافي، يعني القرعة ليست متعينة، ما نقول ما أمامنا إلا القرعة، لا عندنا طريق آخر، فنقول طلق يا فلان ويا فلان، أو يفسخ الحاكم. الآن صارت المرأة غير مزوجة يقينا، لأنه اللي عقد صحيح قد طلق، ثم ولا يحتاج إلى عدة لأنه طلاق قبل الدخول، فيعقد عليها في الحال بعد ذلك، فتكون امرأته يقينا، لأن النكاح الآن صار وافق محلا صحيحا، المرأة طلقت وعقد عليها من جديد، فلا شك أن هذا القول وهو الفسخ أولى وأرجح من القرعة، لأن القرعة يكون نكاح يبقى على نكاح فيه شك. نقف على قوله ومن زوج بحضرة شاهدين عبده إلى آخره. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. موسى ليش تيقن؟ ما في تيقن، إيه بس إنه ما تعين.